الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها حول أحكام السجود، ويحدثنا في هذا اللقاء عن أحكام سجود السهو. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة وأيها الأحبة في هذا اللقاء وفي هذا المجلس العلمي من مجالس الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني ما نسيت، وأن يعلمني ما جهلت، وأن يفتح علي ما لم أعلم. وكذلك أسأله سبحانه لكم حسن الاستماع، وكذلك طيب العمل والتطبيق، وأن نعمل بما علمنا. وكنت قد بدأت معكم سلسلة فقهية علمية حول السجود، وبلغت سجود السهو، وأكمل إن شاء الله ما تيسر في هذا اللقاء من بعض أحكام سجود السهو. وذكرت في لقاء ماض أن سجود السهو له أسباب، ومن أسبابه إما النقص بأن ينقص المصلي ركنا أو واجبا في الصلاة، وكذلك من الأسباب الزيادة من يزيد المصلي في صلاته ركنا أو واجبا في أثناء صلاته. وكذلك من أسباب سجود السهو الشك بأن يشك في صلاته، لكن لا يكون كثيرا، بل يكون أحيانا يشك هل هو في الثالثة أم في الركعة الرابعة، أو يشك هل سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة. فكل هذه الأسباب لها أحكامها ولها تفاصيلها عند الفقهاء. وقد بدأت معكم في النقص، إذا نقص المصلي في صلاته، وكنت بدأت في نقص الأركان، إذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة. والمسألة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله، وهي إذا نقص المصلي ركنا، نسي ركنا وأراد أن يعيده، هل يعيده وما بعده أم يعيده فقط؟ المصلي قد ينسى، مثلا سجد نسي الركوع مثلا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعدما سجد السجدة الثانية تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، أو نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى، فهنا هل يلزمه عندما يقوم ليأتي بالركوع أن يأتي بما بعده، أم يكفي فقط أن يأتي بالركوع ولا يأتي بما بعده؟ يعني هو في الركعة الأولى وهو ساجد، في الركعة الأولى في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، يعني سجد مباشرة، فهل هنا عليه أن يأتي بالركوع ما بعده، أم فقط يأتي بالركوع وتصح صلاته؟ العلماء رحمهم الله لهم خلاف في هذه المسألة، وصحيح أنه لا بد من إعادة الركن وما بعده، ومثلا لو في الركعة وهو في السجدة الثانية في الركعة الأولى تذكر أنه لم يركع في الركوع في الركعة الأولى، فهنا يقوم يأتي بالركوع والقيام من الركوع، ثم يأتي بالسجدة الأولى ثم بالسجدة الثانية. هذا المراد بالترتيب، وهذا هو الصحيح، أنه يأتي بالركن المنسي وما بعده. وذلك لأن العبادة، عبادة الصلاة، جاءت مرتبة وشرعت مرتبة، فما فعله قبل الاتيان بالركن هذا غير معتد به. لماذا؟ لأن الترتيب قد فات، الترتيب قد فات، ومراعاة الترتيب في أركان الصلاة أمر لا بد منه، واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب هذه الأركان، ولا تصبح الصلاة كل واحد يصلي على كيف، يعني يضيع ركن ويأتي به كيف ما شاء. إنما الصلاة مرتبة، لها سمتها ولها واجباتها وأركانها وشروطها. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجميلة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على هذا، إذا نسي ركنا تداركه ويعيده إذا أمكن التدارك. نلاحظ هذا الشرط مهم في كما سنرى في المسألة القادمة. ويسجد للسهو بعد ذلك، بعد أن يأتي بالركن، ولا يكتفي هنا بسجود السهو، لأن الركن لا يجبر سجود السهو فقط، بل لا بد من الاتيان بالركن المنسي أو المتروك، ثم يأتي سجود السهو جابرا أيضا وككفارة للشيء المتروك وكرغام للشيطان على السهو الذي حصل في الصلاة. فيسجد هنا للسهو بعد أن يأتي بالركن المنسي، يكمل الصلاة، يصححها ويجبرها ويجملها أيضا بصورة أجمل بسجدتي السهو بعد ذلك. المسألة الثانية في هذا اللقاء: الركن الذي ينسى، هل يمكن أن يتدارك؟ يعني يفوت أو يفوت تدارك الركن في الصلاة؟ العلماء لهم خلاف. الصحيح أن الركن قد يفوت ويفوت تداركه، يعني لا يمكن تداركه وتبطل الركعة التي فات فيها الركن الذي لا يمكن أن نأتي بهذا الركن. وعليه إذا فات تدارك الركن بطلت الركعة التي نقص فيها ركن من أركان الصلاة، وتقوم التالية مقامها، الركعة التالية مقام الركعة التي فاتت وفات فيها الركن ولم يمكن أن يتدارك. وكيف لا يمكن تدارك الركن؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في المسألة الثالثة بعد هذه المسألة إن شاء الله. وبعد ذا، فإذا فات الركن ولم يمكن أن يتدارك وفاتت الركعة وقامت الركعة التالية مقامها، حينئذ المصلي لما فات الركن فاتت الركعة أقام الركعة التالية مقامها، وبعد ذلك عليه أن يسجد للسهو، عليه أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه ترك ركنا فبطلت الركعة التي فات فيها الركن ولم يمكن أن يأتي بالركن، ثم بعد ذلك يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي بطلت بترك الركن، ويسجد للسهو ليصحح الصلاة بشكل أفضل وليرغم الشيطان، ولكي أيضا يعني يكون سجود السهو ككفارة له على ما فات وترك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المسألة الثالثة: الركن إذا فات الركن، فكيف حينئذ نتدارك الركن، أو متى يمكن، ما هو الضابط في تحديد الوقت لتدارك الركن؟ العلماء رحمهم الله لهم خلاف في هذه المسألة، ومن الصعب أن نقحم المستمعين في هذا الخلاف لكن يظهر والله أعلم أن وقت الفوات، فوات الركن أو تدارك الركن، إذا وصل إذا إلى مثل الركن المتروك في الركعة الأخرى أو التالية. وأمثل لكم مثلا: لو أن المصلي في صلاة الظهر وهو يصلي في الركعة الأولى نسي السجدة الثانية، ولما دخل في الركعة الثانية وهو في السجدة الثانية تذكر يقينا أنه نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى. هنا وصل إلى مكان الركن المنسي في الركعة التالية، فمن ثم هنا لا يمكن أن يتدارك الركن الذي تركه في الركعة الأولى لأنه وصل إلى نفس المكان. إذن هنا تبطل الركعة الأولى. لماذا؟ لأنها نقص فيها ركن وتبطل، ولا يمكن أن نأتي بالركن لو وصلنا إلى نفس الموقع الذي ترك فيه. فمن ثم تقوم الركعة التالية التي تذكر فيها مقام الركعة التي نسي فيها الركن. ومثلا لو أن المصلي في الركعة الأولى صلى ثم في الركعة الثانية وهو راكع تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، الآن وصل إلى الموطن والموقع الذي نفسه الركن المنسي، فهنا لا يمكن أن نتدارك الركن، لأن كيف سيعيد؟ سيعيد الركن وما بعده، يعني يعيد ركعة كاملة. إذن هنا في هذه الحالة تبطل تلك الركعة الأولى التي نسي فيها الركوع، ويقوم أو تقوم الركعة الثانية مقام الأولى، فكأن صلى ركعة، فمن ثم سيأتي بثلاث ركعات أخرى، لأن الركعة الأولى كأنها لم تكن، كأنها عدم. لماذا لم تكن؟ لا تصح، لأنه نقص فيها ركن. ولماذا لم يمكن أن يتدارك هذا الركن؟ لأنه بلغ في الركعة التالية إلى موقع الركن المنسي، إلى موقع الركن المنسي. هذا هو الصحيح إن شاء الله، فإن المصلي إذا وصل إلى مثل الركن الذي تركه في الركعة التالية فحينئذ يقيم أو أقام الركعة التالية مقام الركعة الأولى. لماذا؟ لأن ما بعد الركن المتروك لغو، وقع في غير محله، يعني هو لما نسي الركعة في الركعة الأولى صلاة الركعة هاي ناقصة ركن، فلما بعدها من سجود وجلس بين السجدتين وسجدة لا قيمة له. لماذا؟ لأنه الركعة ناقصة ركن، فبوصوله إلى نفس الركن المنسي أو إلى الركن المنسي نفسه تمت له ركعة، حينئذ فات وقت التدارك، لأنه وصل نفس المكان لا يمكن أن يتدارك، فهنا يقيم الركعة التالية مقام الركعة التي ترك فيها الركن، ويسجد للسهو ليجبر ما ترك من الركن أو الركعة الكاملة. ومن ثم لما يأتي هنا يصلي ويجبر بسجود السهو يكون صحح صلاته، لما أتى بركعة كاملة مكان تلك الركعة صحح صلاته، الحمد لله استطاع أن يصحح الصلاة، بمعنى يأتي بركعة كاملة أو يأتي بالركن المنسي إذا أمكن أن يتدارك، ثم بعد ذلك أتى بسجود السهو يجبر به هذا النقص ليكون ترغيما للشيطان، وليكون كفارة له على السهو الذي سهى في الصلاة، ويكون كفارة لتصحيح هذا الخطأ الذي وقع منه وهو سجود السهو. وسجود السهو كما فصلت في اللقاء الماضي وأيضا أبين في اللقاءات القادمة، إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام، وقبل السلام له حالات وبعد السلام له حالاته إن شاء الله. بهذا إن شاء الله يأتي المؤمن يوم القيامة بصلاة صحيحة كاملة إن شاء الله، وبصلاة نظيفة تقبل عنده وتوزن له وتوضع في ميزان حسناته، لأنه استطاع أن يصحح الأخطاء التي فيه ويستطاع أن يصلي صلاة صحيحة. هذا هو الفقه في الدين، وهذا هو الفائدة، وهذه هي الفائدة من التعلم والتفقه في الدين وما أعظم الصلاة. والحمد لله، نسأل الله أن يتقبل ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل برسالة نصية قصيرة، يقول صلي الفجر خلف إمام يقول يدعو دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية.
نعم.
يقول هل يجوز لي أن أرفع يدي في دعاء القنوت خلف الإمام أم لا؟
نعم. طبعا المسألة تتعلق، أو المسألة لها شقان. الشق الأول في قنوت الفجر، هل هو السنة المواظبة عليه دائما فقط في صلاة الفجر أم لا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في قنوت في صلاة الفجر فقط أم لا؟ الملاحظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت فقط في صلاة الفجر، أو أنه قنت شهرا ثم تركه، إلا أنه قنت لنازلة نزلت بالمسلمين آنذاك. فالملاحظ في قنوته أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في النوازل في الفجر أو في المغرب، فليس هناك دليل على أنه يقنت للفجر فقط، ولا دليل على أيضا يعني كدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص الفجر بالقنوت، وإنما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الفجر خاص، إنما إذا نزلت نازلة كان يقنت، وهذا واضح لما في دعا على رعل وذكوان قبيلتين قتلوا بعض الصحابة وغدروا بهم، فحينئذ قنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة طبعا يطول الكلام فيها. الثانية، وقد يقول قائل طيب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل نقنط حتى فارق الدنيا، ما هذا الصحيح؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عنه من ناحية نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر، ومن وصف صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لم يذكر أنه قنت في الفجر إلا في النوازل، فكانه يقنت في الفجر وغير الفجر، يقنت في جميع الصلوات. وأيضا لو صح الحديث أطال القنوت يعني طول الصلاة، بمعنى طول القراءة، فالقنوت هنا بمعنى طول القيام، فكان يطيل القنوت في الفجر أي يطيل القيام الصلاة. وقرآن والله عز وجل نبه على ذا، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر أي الإطالة فيها، فالسنة فيها الإطالة في القراءة. طيب هذا هو الجزء الأول. لكن لو صلى المصلي كما سأل الأخ السائل خلف إمام يقنت في الفجر، فهل يقنت معه ويرفع يده؟ كبداية الجواب نعم، يقنت معه يرفع يده. لماذا؟ لأن هذا الإمام يتبع إماما من أئمة المسلمين، وهو فقيه وعالم ومجتهد، فهو مقلد له هذا، ويتبعه ويقلده، فمن ثم لما نصلي خلفه نتبع احتراما وتتبعا لاجتهاد ذاك الإمام. والشيء الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمتابعة الإمام، قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك لما صلى بعض الصحابة خلف عثمان رضي الله عنه وأتم، هو على سفر وهم في سفر، فسئلوا لما يعني لم تخالفوا، قال الخلاف شر. فكبداية يصلى خلف يقنت خلف الإمام، ثم يناصح أهل العلم وتبين له الأدلة الصحيحة، فمن هنا يلتزم المصلي بالقنوت خلف الإمام ولو كان يرى أنه لا دليل على القنوت في صلاة الفجر، لأن التزامك بالقنوت مع الإمام هنا، لأن الرسول أمرنا بمتابعة الإمام، ولأن هذا الإمام يتبع إمام مجتهد فاضل عالم جليل، ولأن الخلاف شر كما جاء عن السلف رضي الله عنهم. والله تعالى
ذاك الخير. رفض الشيخ يقول إذا كنت أنا أصلي، يقول سنة صلاة الظهر، وجاء أحد ووقف على يميني ويقول نكزني في ذراعي، يريد يقول أن أكون إماما للصلاة في الظهر، يقول ما الأحسن عمله؟
نعم.
في هذا المكان
هذا معناه تكرار الجماعة في مسجد واحد له إمام راتب. المسجد إذا لم يكن له إمام راتب مثل مصليات السوق، مصليات المراكز التجارية، مصليات التي في الطرق في السفر، مصليات العمل التي ليس لها إمام مستمر راتب، يجوز تكرار الجماعة فيها، كلما أتت جماعة صلت. أما المصليات أو المساجد التي لها إمام راتب، هل تكرر فيها صلاة الجماعة؟ فيها خلاف بين العلم. الصحيح أنه لا تكرر الجماعة، الجماعة الأولى هي الأصلية وهي التي فيها الأجر والثواب. ولذلك إذا صلي السنة وأتى أحد تشير له لا، يعني بالنفي، اللهم إلا إذا كنت صليت وأتى من أتى وأشرت عليه أن تتصدق عليه، فهذا حينئذ نعم تصلي خلفه ويكون لك، تكون لك نافلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل متأخر قال لا رجل يتصدق على هذا. لكن هنا المتصدق وهو المأموم الذي صلى جماعة غني قد صلى ب27 درجة، والذي دخل بعد لم يصلي الجماعة، فهذا صحيح. أما جماعة دخلوا فيشكلون جماعة أخرى، فهذا محل بحث وخلاف بين أهل العلم، فلا تكرر الجماعة في مثل هذا. والله أعلم أنه لا يصلي خلفه مثل هذا، بل يصلي السنة، وذاك الذي فاتته الجماعة أما أن يذهب إلى البيت يصلي أو يصلي منفردا في المسجد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم استاذ اسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام
الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي واحمد نور وعبد العزيز احمد الجوشي والمستمعين.
حياك الله بعيد، تفضل.
طال عمرك، بعد ان من الله سبحانه وتعالى على البلاد والعباد بفيض من رحمته وروى النبات المنتشر فوق الصحراء ظما وجفاف ولله الحمد، يعني الأمطار ما زالت يمكن مستمرة إلى اليوم وباكر وبعد باكر إن شاء الله. شاهدنا في خلال مواقع التواصل الاجتماعي في رجل ومعه ابنه تقريبا عمره 7 سنوات كذي، فقاعدين يتوضون، ما أعرف الحين قاعد يتوضي للصلاة يتوضون للصلاة، أم إن هذا الأب جزاه الله خير قاعد وحصل فرصة أو تحين فرصة لتعليم ابنه طريقة الوضوء الصحيحة. السؤال ده مو عن هذا، السؤال إن هذا الماء الراكد أو متجمع من الأمطار من كم يوم، الماء من فوق نظيف وكل شيء، ولكن من تحت مثل في وحل وطين وكذا وباين يعني في الموقع اللي مطرشينه، وفي نفس الوقت الحيوانات من مختلف وانتم بكرام من مختلف الانواع تشرب من هذا الماء، وماء مب يعني مسافه كبيره يعني محصور بين كذا، فحكم الوضوء من مثل هذه المياه، ويمكن احيانا يمضي على هذه المياه في بعض الدول تتوقف وناس تستفيد، وخاصه في مجال الوضوء يمكن لمده 10 ايام 15 يوم فما يصير هنا راكد والناس يمكن ما تعرف. السؤال الثاني والأخير، حسب ما عرفت منه أنه قال يجوز غيبة المنافق في المجلس أو أمام الناس، وبرر طبعا كلامه للناس شيء أن تعرف أن هذا الإنسان انتبهوا منه أنه منافق أو كذاب أو يواري الحقائق. فهل حكم الشرع حكم الإسلام أني أنا أغيب مثل هؤلاء الأشخاص أم لا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشيخ نجيب على بعيدة بالنسبة للشيخ لسؤال السؤال الأول، يقول حكم الوضوء في ماء راكد من ماء المطر، يقول وفي هذا الماء يعني قد يكون فيه وحل وطين والحيوانات تشرب منه، وقد يمضي على هذا الماء الشيخ يعني 10 أيام يبقى في نفس المكان راكد، قد يتغير شيء من لون أو طعام أو شيء الشيخ.
نعم.
فحكم الوضوء أحسن من هذا الماء.
أي نشكر بعيد على السؤال. السؤال فيه تقريبا 3 فروع. الفرع الأول حكم الوضوء من هذا الماء المتجمع أو اللي يسموه الفقهاء الماء الراكد، وكما ورد في النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. وهذا هو الفرع الأول وهو الوضوء من هذا الماء. والوضوء من هذا الماء الماء المطر جائز، وهذا الأصل فيه، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا هو الأصل. الأصل أنه طاهر، بمعنى يبقى على الأصل، والقاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان. فإذا رأيتنا هذا الماء اللي أمامي ماء المطر لا ترى فيه أثر النجاسة من لون أو ريح أو طعم، إذن يبقى على أصله ولا يأتي هنا الشك ربما تنجس أو ربما بال فيه حيوان. لا، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يبقى على الأصل، خاصة إذا كان كثيرا. إذا كان كثيرا يبقى على الأصل، ولو شكينا في الحيوانات تأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء ترده السباع وترده الحيوانات فقال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، وفي رواية لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. إذن هنا إن كان كثيرا أو قليلا طالما لا نرى فيه أثر النجاسة فيبقى على الأصل، والأصل ما ذكره الله ماء طهورا أي ما ينزل من السماء. هذه هي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية لا يتوضأ في الماء، بل يتوضأ منه أي يغترف منه، يخرج منه بكفه أو بإناء ويتوضأ. لماذا لا يتوضأ فيه؟ حتى لا يفسد على الناس، لأن لو كل واحد أتى وتوضأ فيه أو أجلكم الله بال فيه أو بصق فيه لفسد هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. والحكمة هنا لا يبول فيه أي لا، لكي لا يفسد على المسلمين. وفي رواية لا يغتسل فيه من الجنابة أي لا يغتسل في الماء. لماذا؟ لأنه إن اغتسل فيه كل واحد أتى واغتسل فسد هذا الماء بأجساد الناس بعد ذلك. ولذلك سئل أبو هريرة ماذا يفعل؟ قال يغترف منه أي يأخذ منه. فهذه هي الجزئية الثانية، لا يتوضأ فيه وإنما يتوضأ منه لكي لا يفسد الماء على الذي سيأتي فيما بعد، وخاصة إذا كان قليلا، لكي يبقى الماء صالحا للشرب أو للوضوء أو للاستعمال. هذا هو الفرع الثاني في هذه المسألة. والفرع أيضا ممكن هنا الأخير، أن هذا الماء يحافظ عليه بقدر الإمكان، يحافظ عليه بقدر الإمكان، والأصل فيه الطهارة والأصل فيه النظافة، ويجوز الوضوء منه لأنه ماء طهور يتوضأ منه، وهذا هو الأصل، لا يأتي بعد ذلك شك أو وسواس في هذا. إيه نعم، فيبقى طاهرا إن شاء الله ويحافظ على طهارته بقدر الإمكان بقدر الإمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها، سئل وهو يتوضأ منها قال تتوضأ منها يا رسول الله ويطرح فيها ما يكره يعني من النتن والمخلفات، فقال عليه الصلاة والسلام الماء لا ينجسه شيء، الماء، وفي رواية الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا لفظ عام، وكيف هذا البئر تقع فيه مخلفات الناس من الحيض والخراق والنتن؟ قالوا لأنه كان في الطريق، فإذا مطرت المطر، فإذا جاء المطر جرف معه شيئا من المخلفات فسقط في البئر، فكان الرسول يتوضأ منه. فما معنى قوله الماء لا ينجسه شيء أو الماء طهور؟ أي الماء يبقى على طهوريته طالما أنه يحمل مسمى الماء ولم يتغير. فإذا جمعنا هذه النصوص، الماء طهور لا ينجسه شيء، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وصلنا إلى نتيجة عظيمة جدا جدا، وهي واحد الأصل طهورية الماء حتى نرى فيه تغيرا في لونه أو ريحه بنجس، شرطا يتغير بنجس، أما أن تغير بطاهر فلا يكون نجسا كأوراق الشجر أو الطين. والفرع الثاني أن الماء نحافظ عليه لا نفسده ونستفيد منه، وهذا يدلك على أن الإسلام عظيم، فيه نصوص جميلة جدا لمن يبحثون في البيئة ونظافة البيئة وسلامة البيئة، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول، هل يجوز إذا كنت فضل الشيخ يقول في مجلس أو أمام الناس أن أقول انتبهوا من فلان مثلا يعني يكذب أو منافق أو يحتال على الآخرين أو مثلا يأخذ أموالهم، هل يعتبر فضل الشيخ هذا من الغيبة؟
المسألة فيها تفصيل، هل في غيبته فائدة ومصلحة أم لا؟ إن كان هناك فائدة فنعم، أما إن لم يكن هناك أي فائدة فلا تكون غيبة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلم يكن ما فيه فقد بهت، وإن كان ما فيه فقد اغتبت. هذا النص صحيح لما يكون الكلام في الشخص بلا فائدة بلا مصلحة، إنما فقط مجرد طعن وتفكه في لحمه وغيبته وذكره بسوء، فحينئذ هذا دخلنا في الغيبة. أما إن كان الكلام بقصد النصيحة لأنه يحمل منهج سيء يضر المسلمين أو يضر أبلاتهم أو يضر دينهم أو يضر أمنهم وكذلك مجتمعهم فيحذر منه، وكذلك إن كان مثلا نقال للكلام أو يبطن خلاف ما يظهر كالمنافق فيحذر منه. شو الدليل على هذا؟ دليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذن أراد أن يدخل البيت، فقال إذن له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام، فقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت الكلام؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أو إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي يتقونه لما فيه من التفحش في القول والتصرف والأخلاق الرديئة. ولا شك أن النميمة أو النفاق أو أذية الناس بالكلام من التفحش، وهذا جميل جدا، لابد أن نضم هذا النص إذن له بئس أخو العشيرة إلى حديث تحريم الغيبة. فالرسول الذي حذر من الغيبة والقرآن كذلك، نأتي نجده صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. العلماء جمعوا بين الأدلة هاي أن هذا في حالة التحذير من شره أو لاتقاء شره واتقاء فحشه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزله من اتقاه الناس لفحشه أو من تركه الناس لفحشه، يعني فحش في لسانه، لسانه بذيء ما يحشم، يعني مثل ما نقول ما يحشم ولا يكرم ولا يحترم، أو تفحش في تصرفه وفعله، فعله مؤذي للناس، مؤذي للمجتمع، مؤذي لأبناء المسلمين، فكذلك يتقى ويبتعد عنه. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر إن كان من باب النصيحة والمصلحة لنتقي شره وشر تصرفاته وشر مجلسه وشر كلامه، فحينئذ يحذر منه بالكلام الذي فقط يمكن أن نتقي شره. وإن لم يكن في مصلحة فحينئذ نترك الغيبة ونترك أكل لحوم الناس ونترك بعد ذلك ما هو محرم من البهتان والغيبة. هذا هو التفصيل في المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول أنا مصاب يقول بالشلل النصفي والمنطقة السفلية، لا أشعر بها من الحوض إلى القدمين، يقول عندما توضأ يخرج ريح، فهل يجب إعادة الوضوء؟
أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك وأن يجزيك خير الجزاء على صبرك واحتسابك وعلى محافظتك على الصلاة بالرغم ما فيك، وإنما البكاء على الأصحاء الذين يتركون الصلاة وهم في صحتهم وعافيتهم، فأسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يشفيك ويعافيك ويعوضك خيرا في الدنيا والآخرة. وهذا السؤال إن كان الريح سلسا بمعنى لا أن تتحكم فيه، وهذا هو الظاهر من حالك بسبب إصابة العمود الفقري أو الأعصاب التي تتحكم في هذه الأماكن ومنها خروج الريح، فصار ينفلت بلا ضابط وبلا تحكم، بمعنى أنه يخرج متى شاء ومستمرا وباستمرار، فحينئذ تفعل كالآتي: إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتبدأ بالصلاة، ولو خرج الريح بعد ذلك فإنه والحال هذه لا يضرك شيئا، تستمر في الصلاة، لأن هذا ريح لا يمكن التحكم فيه ولأنه مستمر ويسمى سلس الريح متتابع لا يقف ولا فيه تحكم. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك في المستحاضة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ وتصلي ولو خرج الدم، وقاس عليه العلماء سلس البول وسلس الريح. أما إن كان لك تحكم يخرج أحيانا فهنا تعيد الوضوء، أما إن لم يكن في تحكم أبدا يخرج بلا إرادة ومستمر متتالي متوالي، فالجواب ما سمعتنا.
أيضا فضل الشيخ يقول: عندما أصلي في بعض الصلوات يخرج ريح أو أتبول لا إرادي، أقول يا فضل الشيخ هل أعيد الصلاة أم صلاتي صحيحة؟
نعم، كذلك هو الجواب، إن كان لا يوجد تحكم ومستمر قطرات البول أو البول فحينئذ صلاتك صحيحة، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتصلي، ولو خرجت قطرات من البول أو استمرت فإنه هذا يسمى سلس البول، فحينئذ صلاتك صحيحة ولا ينتقض الوضوء، لكن عليك أن تتحفظ حتى لا ينتقل البول إلى باقي جسمك وباقي جسدك فينجس المكان أو البدن أو الثياب، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، ومن شروط الطهارة طهارة المكان وطهارة الثياب وطهارة البدن، حتى تصح الصلاة لا بد من طهارة هذه الأماكن. فهذا السلس المستمر أو الذي بلا تحكم فحينئذ هذا هو جوابه، وهو تتوضأ إذا أذن ولو خرج بعد ذلك واستمر بالخروج فإن صلاتك صحيحة. أما إن كان يخرج أحيانا وينقطع فهذا تستعد له، يعني وقت الصلاة تذهب للحمام وتخلي ما عندك ثم تتوضأ وتبدأ بالصلاة، لكن يبدو من حالك الشلل أن خلاص يعني الأعصاب هذه ميتة لا تتحكم في هذا الجزء السفلي، فمن ثم البول مستمر في الخروج بقطرات أو بشكل خروج دائم، فليس للإنسان فيه يد ولا تحكم، فحينئذ تصلي. أما إن كان يمكن أحيانا يأتي وأحيانا لا، ويمكن أنك تتحكم فيه بمعنى تقلل الماء، مثلا شرب الماء وقت الصلاة أو قبل الصلاة بفترة، ثم تخلي ما عندك من تبول قبل الصلاة وتتوضأ وتصلي، هذا أفضل تحتاط لصلاتك بحيث إن شاء الله ما يكون فيه تبول بعد ذلك. هذا هو التفصيل، الله أعلم.
جزاك الله خير هذا الشيخ. يقول عندما أصلي يقول شخص مر من أمامي، يقول هل أكمل الصلاة في هذه الحالة أو أعيد الصلاة مرة أخرى وماذا أفعل؟ يعني فضل الشيخ خلي الصلاة تكون باطلة، يعيد الصلاة مرة أخرى، يكمل الصلاة، ماذا يفعل؟
بحسب المرء، بحسب المرء اللي أمامه، وبحسب هو هل وضع سترة أم لا. المار من أمام المصلي بمعنى أن يمر وهو لم يتخذ سترة، ومرت من أمامه الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة، فحينئذ تبطل الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة، قال إذا قام يصلي فإنه يستتر أو فليستتر، في رواية يأمر فليستتر. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني ما كان عنده سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فإذا لم يتخذ سترة ومر أحد هؤلاء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته، يعيدها. أما إذا اتخذ سترة فلا يترك أحدا يمر بينه وبين موضع سجوده، كما جاء في الحديث الصحيح إذا أراد أن يمر يمنعه، فإن أصر يمنعه لأن معه القرين يعني الشيطان. ففي حينئذ أراد أحد سواء كان رجل أو امرأة أو طفل يمر بينه وبين موضع سجوده يمنعه، ولو اتخذ سدرة وفاجأه أحد رجل أو طفل أو امرأة ومر بينه وبين سجوده فلا يثم عليه وصلاته صحيحة، لأن هذا المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المنطوق فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا المنطوق. المفهوم إنه إذا اتخذ مثل آخرة الرحل يعني سترة فكأنه يعلن أنه يصلي لا حد يمر، لو فجأه أحد وفاجأه وما استطاع يمنعه فصلاة صحيحة، أما إذا لم يتخذ سترة فهذه الثلاثة تقطع. أما الرجل أو طفل إذا مر ولم يتخذ سترة يمنعه، إذا فاجأ ليس عليه شيء، ولو مر ولم يتخذ سترة إذا لم يكن من هؤلاء الثلاثة لا يقطع الصلاة لأن لا يوجد عندنا دليل، لكن هو قصر بترك السترة. فالمصلي يتخذ سترة، وعلى من يمر خلف السترة، لا يمر من أمام المصلي وسترته أو بينه موضع سجوده، فالسترة أمان. فالمصلي بالسترة كأنه يعلن أن أنا أصلي لحد يمر، فمن ثم يبقى بعد ذلك التحرز على الذي يمر أن لا يمر أمام المصلي وسترته، فحينئذ تكون صلاته في أمان إن شاء الله إذا ما اتخذ سترة، وتصح صلاته إن شاء الله، والله تعالى.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان المرور من أمام المصلي ليس بينه وبين مكان سجوده، وإنما يعني فضيلة الشيخ في بعيد عن مكان سجوده،
ما في بس، لأن النص واضح إذا كان بين يديه
مثل إذا كان لم يتخذ سترة،
إيه ما في، ما تبطل إذا لم يمر بينه وبين موضع، إذا كان بعيدا لا تبطل الصلاة، لأن الكلام الآن بين يدي المصلي، بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده. أما بعيدا عن موضع السجود بعض العلماء حده بثلاثة أذرع، قال يكون بينه وبين الذي يمر بين المصلي، إذا عنده سترة خلاص لو مر من قرب السترة من خلفه لا أشكال، أما إذا لم تكن له سترة فيمر بعيدا بينه وبين سجود ما مقداره ثلاثة أذرع، ولا تبطل الصلاة سواء كان رجل أو امرأة إذا ابتعد بعيدا ومر بعيدا، لأنه النص واضح بين يديه مثل آخرة الرحل، أي بينه وبين موضع سجوده. فهذا هو التفصيل، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.